بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى تحت الفصل الثالث الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة التي اشتملت العقيدة الواسطية على جملتها. الأصل الرابع أن الله تبارك وتعالى وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى في السماوات والأرض، فلا يلحد في أسمائه ولا تضرب له الأمثال، بل يسبح وينزه عن كل نقص وعيب، ويوحد بكل وصف كمال. الأصل الخامس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد جاء في التنزيل الحكيم قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ففي هذه الآيات وما جاء في معناها يخبرنا جل وعلا أن له أسماء كلها حسنى بالغة الغاية في الحسن. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وجاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. وجاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة حين يصيب الخلق يوم القيامة في موقف الحشر من الكرب والهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيتساءل وجهاءهم وأشرافهم: ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ ألا ترون من يشفع لكم عند ربكم جل وعلا ليقضي بينكم؟ فيهدون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه الشفاعة ويذكرون ما خصه الله تعالى به من الكرامة: خلقك بيده وعلمك من علمه وأسجد لك ملائكة إلى آخر ذلك. فيقول: لست لها أو لست هناكم، إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويذكرونه بفضل الله تعالى عليه وما خصه به ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: لست لها أو لست هناكم، اذهبوا إلى غيري، ويذكر ذنبه يعني فعل خلاف الأولى ما يراه هو ذنبا وهو ليس بذنب. اذهبوا إلى غيري فيحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام، وهكذا يأتونه إبراهيم عليه السلام ويذكرونه بما أكرمه الله تعالى به ويطلبون منه الشفاعة، فيقول لست لها، في اللفظ الآخر لست هناك، ويذكر كذباته الثلاث، قوله عن سارة زوجه إنها أختي يعني في الإسلام، قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم اسألوهم إن كانوا ينطقون. فالمقصود أنه يعتذر مثل من قبله، يقول لست هناك ولست لها. اذهبوا إلى موسى عليه السلام فيأتون موسى ويقول أنت كليم الله، أنت كذا، كتب الله لك التوراة بيده، وأنت كذا وكذا، يطلبون منه الشفاعة فيقول لست لها، لست هناك، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى ويطلبون منه الشفاعة ويذكرونه بما خصه الله به، أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فيعتذر ويقول لست لها، لست هناك، اذهبوا إلى غيري ولا يذكروا ذنبا. والكل منهم عليهم الصلاة والسلام والعز من الرسل يقولون إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيوجلون من مقام الشفاعة لعظمه، يعظمون الله تعالى ويجلونه، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا لها عليهم الصلاة والسلام. فيحيلهم عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كذا، إن الله ختم به النبيين وبعثه برسالة عامة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون له ذلك ويطلبون له منه يطلبون منه الشفاعة، فيقول نعم أنا لها. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش فيثني على الله عز وجل بما يعلم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيمة، قال ويلهمني الله أو يعلمني محامد لم أكن أعلمها، ويبقى تحت العرش ساجدا يتضرع إلى الله عز وجل. فيقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. فيقول ربي أمتي، أول يشفع الخلق في قضاء الفصل، الفصل بين الناس حتى يرتاحوا من كرب الموقف العظيم، ويسأل خصوصا لأمته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قوله يفتح الله علي بمحامد يعلمنيها لم تكن تحضرني، فهذه المحامد مما استأثر الله تعالى به، فلم يطلع عليه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولم ينزله في كتاب، يلهمها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فيثني بها على الله تعالى، فتكون سببا في قبول شفاعته وتحقيق طلبته وفصل القضاء بين الخلق والشفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. فدلت هذه النصوص على أن لله تعالى أسماء حسنى سمى بها نفسه جل وعلا، منها ما أطلعه على ما أطلع عليه رسل عليه الصلاة والسلام، ومنها ما أنزله في كتبه، ومنها ما استأثر الله تعالى به عنده. والله جل وعلا حينما أخبرنا عن ذلك أراد أن نثبتها له سبحانه وتعالى ونؤمن بها ونحملها على ظاهرها وحقيقتها ونعرف ما دلت عليه من الصفات الثبوتية اللائقة بجلال الله وعظمته، وأن ندعوه بها، أن نثني عليه بها، فنقول يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم يا خير الرازقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي الصالحين، ونقول بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العليم الحكيم الخبير، اللهم معلم إبراهيم علمني وفهم سليمان فهمني، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة ثبوتية لائقة بجلاله تعالى وعظمته بالكيفية التي يعلمها هو ولا نعلمها. فالله اسم له جل وعلا يتضمن إثبات صفة الإلهية، وأنه تعالى هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه. والرحمن يتضمن صفة ثبوتية، فهو الرحمن ذو الرحمة، فاسمه الرحمن وصفته الرحمة، وهو تعالى يرحم برحمته من يشاء، رحمنا الله وإياك، برحمته الخاصة لأوليائه. وهو تعالى عزيز ذو عزة متصف بالعزة، والعزة هي أنه لا مثل له، النادر الذي لا مثل له، والعزة هي الغلبة والقهر، وفعله أنه يعز من يشاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. وهكذا كل اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى الثابتة له تتضمن صفة ثبوتية لائقة بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيتها إلا هو، سواء الصفات الذاتية كالحياة والغنى والقوة والعظمة والقهر، أو الفعلية كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والرحمة والإعطاء والمنع والخفض والرفع، ما يتعدى ما يدل على مفعول ويتعدى ما يدل على فعل ويتعدى إلى مفعول. كذلك الصفات الذاتية كالوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كاليد، فاليدان مبسوطتان لما خلقت بيدي، كتب التوراة بيده، العين، السمع، الإصبع، كل ما ورد ثبت في كتاب الله تعالى وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنثبته لله جل وعلا على ما يليق من جلاله سبحانه وتعالى وعظمته. ولا نشغل عقولنا، لأن الله تعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ما أطلعهم عليه، ولا يحيطون به علما، فالله تعالى أجل وأعظم من أن يحاط به. فنثبت نصوص الأسماء والصفات كما جاءت، ونثبتها على ظاهرها وعلى حقيقتها بالكيفية التي يعلمها الله جل وعلا، فلا ننفي عن الله جل وعلا ما سمى به نفسه وصف بنفسه في وحيه، ولا نمثله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، في أحد من خلقه بشيء من صفاته، ولا نضرب له الأمثال، لا نفترض له أوصافا نخترعها بعقولنا. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدل أول الآية على نفي أن يكون لله تعالى مثل من خلقه كائنا ما كان، ودل آخر الآية على إثبات اسمه السميع واسمه البصير وصفة السمع له جل وعلا وصفة البصر له جل وعلا، فنثبت لله تعالى ذلك هذين الاسمين العظيمين وما تضمناه من الوصفين الكريمين السمع والبصر، ونعلم أن الله يدرك سبحانه وتعالى بسمعه جميع المسموعات فلا يخفى عليه شيء، ويرى ببصره جميع المبصرات فلا يخفى عليه شيء، ويحملنا ذلك على أن نراقب الله جل وعلا ونؤمن أنه يعلم السر وأخفى، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هكذا هذا مذهب أهل السنة والجماعة آخذين بمنهج الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى ذلك عن جبرائيل عليه السلام، وجبرائيل عليه السلام تلقى ذلك عن الله جل وعلا. ولذلك اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه أنه سئل عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن، خلق السماوات والأرض بينه في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما معنى الاستواء؟ فقال الاستواء معلوم يعني من حيث اللغة العربية، وأنه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، لأن كما أن لا نعلم كيفية ذات الله جل وعلا فلا نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، في رواية غير معقول، والإيمان به واجب لثبوت النصوص به يعني، والسؤال عنه بدعة، السؤال الكيفية بدعة، لأن الله تعالى أخبرنا عن استوائه ولم يخبرنا كيف استوى، فنقف حيث وقفنا الله جل وعلا. هذا الكلام المسدد من مالك رحمه الله والذي اشتهر عنه ونقل عنه إلى يومنا هذا هو تلقاه عن شيخه ربيعة الرأي رحمه الله، ما قاله من تلقاء نفسه مالك، وربيعة الرأي رحمه الله تلقاه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة رضي الله عنها تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذه القاعدة سار السلف الصالح، كل وصف لله جل وعلا نثبته على ظاهره وعلى حقيقته وعلى الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، ونعقل معناه ونعرف أثره، ولا نكيفه، لا نفترض له كيفية بعقولنا، ولا نمثل الله تعالى به فيه بأحد من خلقه، ولا ننفي عن الله تعالى وصفا وصف به نفسه لتشنيع مشنع أو شبهة مشبه. هكذا فالله تعالى أخبرنا عن أسمائه وأخبرنا عن صفاته، ويفعل الله ما يشاء يحيي ويميت، وهكذا وإثبات أفعاله وأنه تعالى يفعل، فهو رحمن ذو رحمة يرحم برحمته، وهو حي لا يموت لم يسبقه عدم ولا يعترضه ضعف ولا يلحقه زوال، وهو يحيي ويميت، وهكذا وهو العلي له العلو المطلق بجميع أنواعه، فهو علي في وصفه، فهو الغني الذي لا أحد أغنى منه، العليم الذي لا أحد أعلم منه، القوي الذي لا أحد أقوى منه، وهكذا. وهو العلي بذاته فإنه مستوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته، فأعظم الخلق وأعلى الخلق هو العرش الذي استوى الله تعالى عليه لحكمة أرادها، ومن ذلك ابتلاء الخلق. فالله تعالى له علو القدر الذي هو علو الوصف، وله علو القهر الذي هو الملك والسلطان وتمام الملك والتدبير للملك والخلق، وله علو الذات. فنثبت العلو لله تعالى بجميع أنواعه، ونعرف أثره وأنه متنزه سبحانه وتعالى النقائص والعيوب، وأنه مالك الملك وقاهر الخلق وهو القاهر فوق عباده، وأنه هو الذي لا يلحقه نقص ولم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال ولا ضعف، وهكذا. فهذا أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، وإثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وآثارهما في الأنفس والآفاق من الأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة، والتدبير للخلق والملك كل يوم هو في شأن، يجبر كسيرا ويغني فقيرا ويولي أميرا ويسر عسيرا، ولا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن. هكذا، هذا أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة اتبعوا فيه منهاج السلف الصالح رحمة الله على الجميع، وتميزوا به عن مخالفيه من أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغلاة الشيعة وأضرابهم ممن قال في الله تعالى وفي دينه برأيه، وافترى على الله الكذب ليضل بنفسه ويضل عباده، ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أصل أصيل، ومن ذلك أننا نتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى وتلك الصفات العلى والأفعال الحكيمة، وندعوه سبحانه وتعالى بها. فإن أردنا الخير والبر قلنا يا لطيف يا كريم يا حليم يا غني يا جواد يا كذا نسألك كذا، وإن أردنا النصر على خصم قلنا يا الله يا قوي يا قهار يا عظيم يا جبار يا قاهر، وهو القاهر فوق عباده، يا خير الناصرين يا ولي الصالحين، وهكذا. وإن أردنا مسألة خاصة كالعلم سألنا الله عز وجل باسمه العليم وباسمه الخبير، وبأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، ونقول يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي محمد الكتاب والحكمة ومعلمه ما لم يكن يعلم فقهنا في دينه، وهكذا. فنؤمن بالاسم وما تضمنه من وصف وما ما له من الأثر في الملكوت كله، ونتوسل إلى الله عز وجل بذلك في طلب الحاجات ودفع الملمات والمرهوبات، هكذا. ولذلك أكثر الله عز وجل من ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحظنا على أن ندعوه ونذكره بها. ولذلك اعتنى علماء الإسلام رحمهم الله في سرد هذه الأسماء، أخذها من القرآن ومن السنة وشرحها، بيان معانيها وبيان الفرق بينه وما يجتمع به الاسم مع الاسم الآخر من حيث بعض المعنى وما يفترقان به، وتولوا ذلك وألفوا مؤلفات في أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى. ومن ذلك كتب ابن القيم رحمه الله تكلم على ذلك في مدارج السالكين، ذكر جملة من ذلك. كذلك الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره ذكر جملة من هذه الأسماء الحسنى وصفة العلى. ومن ذلك كتيب في أسماء الله الحسنى وصفات العلى أخينا سعيد بن علي بن وهف القحطاني جزاه الله خيرا، يوجد في المكتبات بحجم الجيب في ذكر هذه الأسماء وبيان معانيها وبيان قواعد أهل السنة والجماعة فيها. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له كتاب اسمه القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وهكذا. فهذا أصل أصيل وفق الله تعالى له أهل السنة والجماعة وجروا فيه على منهاج السلف الصالح وهدوا اللاحقين إلى ذلك إلى منهاج السابقين وردوا على المخالفين وفندوا جميع الشبه وردوا أنواع الضلالات وألفوا كتبا في هذا سموها السنة وسموها الشريعة وسموها التوحيد وسموها كذا من الأسماء ومجموعة يسمى الفقه الأكبر الذي هو فقه العقيدة ثم بعده فقه العمل فقه العبادات ثم بعده فقه المعاملات ثم بعده فقه الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والعتاق والرجعة والإيلة والمواريث وغير ذلك ثم بعد ذلك فقه الحدود ثم بعد ذلك فقه الأطعم والأشرب ثم بعد ذلك فقه الأقضية. رتب الفقه على هذه الطريقة لكنهم أفردوا كتب الاعتقاد بكتب مستقلة في الغالب. وأما الفقه فقه العبادات وما بعد فجعلوا له كتب اسمها كتب الفقه لكل مذهب من المذاهب الأربعة مؤلفات في هذا الشأن واجتهادات وترجيحات بحسب الأدلة بحسب فهم العلماء واجتهادهم رحمة الله تعالى على الجميع. نعم
أحسن الله إليكم. الأصل الخامس: الله تعالى أعلم بنفسه وأحسن حديثا وأصدق قيلا من خلقه وأراد البيان والهدى لعباده، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وهو أنصح الخلق وأفصحهم، وقد كلفه الله تعالى ببلاغ وبيان ما أنزل إليه من ربه، فلا يسمى الله تعالى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وفيما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز القرآن والحديث.
هذه قاعدة عظيمة من قواعد السلف رحمة الله علينا وعليهم، ردوا بها على المخالفين جميع أنواع المخالفين، فقالوا إن الله تعالى أعلم بنفسه وهو تعالى أصدق قيلا وحديثا من خلقه وأحسن حديثا من خلقه، فلا يخبرنا عن الله جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، ومن أخبرنا عن الله جل وعلا بخبر لا سند له لا من كتاب ولا سنة فلا نقبله بل نرده عليه ونلقي في وجهه. ثانيا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إخوانه المرسلون النبي عليه الصلاة والسلام هم أعلم الخلق بربهم أعلم المكلفين بربهم، لأن الله أرسلهم وأنزل عليهم الكتاب والبينات وآتاهم أنواع الآيات واختارهم على علم سبحانه وتعالى منه لأهليتهم لذلك وشرفهم وكرامتهم ونصيحتهم لأممهم وبلغتهم، فهو اختارهم على علم وصنعهم على عينه كما قال تعالى لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ووصف بأنهم المخلصين فهم مخلصون استخلصهم الله نفسه، وهم مخلصون أخلصوا عبادتهم لربهم جل وعلا، فهم هداة الخلق ودعاة الحق عليهم الصلاة والسلام. قد ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الناس أجمعين، والذي جمع الله تعالى له علوم السابقين كلها وزاده سبحانه وتعالى ما يحتاج عباده إليه إلى يوم الدين. فهو صلى الله عليه وسلم كلفه الله عز وجل بالبلاغ والبيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فلا أحد أنصح ولا أبلغ ولا أبين ولا أصدق ولا أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فما جاءنا عن الله ورسوله من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيم نثبت ذلك لقبولنا خبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فما علمناه وعقلناه قلنا به، وما لم نعقله قلنا الله أعلم بمراده والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بخبره. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله تعالى وما جاء عن الله تعالى على مراد الله تعالى، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا المنهج. أما أن يتحكم المرء ويقبل شيء ويرد آخر مما جاء عن الله ورسوله فهذا كافر، كما قال: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فكل قائل على الله تعالى وفي دينه بغير حجة من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من المأثور عن السلف الصالح فهو قائل على الله تعالى وفي دينه بغير علم، وهو من أظلم الظلمة ومفتر على الله الكذب ومضل للعباد، فاحذر أن تكون منهم، عاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل السادس: إثبات جميع أسماء الله تعالى الحسنى.
من الأمثلة اللي ناقشها للسنة والجماعة وأثبتوا عقيدتهم فيها وردوا على المخالفين هذه مسألة العلو والفوقية والاستواء على العرش. الله تعالى يقول: وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، ثم استوى على عرش الرحمن، الرحمن على عرش استوى. فيخبرنا جل وعلا عن نفسه أنه عال على جميع خلقه، ويخبرنا أنه سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، ما فوقه شيء، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أفاد الله تعالى عباده به عن نفسه أنكرته طوائف من المنتسبين للإسلام. فماذا يقولون؟ لا يقولون استوى على العرش، ولا يقولون فوق العرش، ولا يقولون عال على خلقه على جميع خلقه. يقولون كان ولا مكان وهو على ما كان. ايش يفيدك هذه العقيدة؟ هذه عقيدة باطل وضلال. لماذا لا تصرح بما قال الله جل وعلا عن نفسه وتطمئن الخلق بخبر الله عز وجل فتثلج صدوره؟ ولذلك أحد من أهل السنة ناظر واحد من هؤلاء لأنه يقول إن الله ليس في العلو ولا يشار إليه حتى بالأصبع، لا يشار إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد عليهم في حجة الوداع. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فقال هذا السلفي لهذا الخلفي المبتدع: أسألك يا شيخ، يقول أسألك سؤال عقلي، ما هو ما من أحد يدعو الله جل وعلا له حاجة إلى الله راغبا أو راهبا إلا وجد من نفسه ضرورة أن يتوجه إلى العلو؟ أخبرني عن هذا الضرر، فضر نزل وهو يضرب على رأسه يقول غلبني فلان غلبني فلان، ما عنده حجة يقابل هذا. البهيمة، البقرة، الشاة إذا أعسرتها الولادة ترفع رأسها إلى السماء، إذا ألمها المرض ترفع رأسها إلى السماء، وهذا ما يدري عن إله، لا هو فوق ولا يمين ولا يسار ولا تحت. هذا ضال مضل، يرد خبر الله عن نفسه يقول برأيه، صلى الله العافية والسلام. وهالكلام الضلال كان ولا مكان، وهو على مكان يخطب اليوم في منابر مشهورة في العالم، لا يثبتون علو الله على خلقه، يثبتون علو القهر وجنس علو القدر، لكن لا يثبتون علو الذات، ولا يثبتون استواء الله تعالى على عرشه، مع أن أهل السنة والجماعة الأئمة رحمة الله علينا عليهم قد أثبتوا علو الله تعالى على خلقه بأكثر من 1000 دليل إجمالي وتفصيلي، 1000 دليل ما أقنعت هؤلاء، لأن الشيطان إبليس عبث بعقولهم وأنفذ الشبهات إلى قلوبهم فما أطاقوا. ولذا آخرهم آخر أحوالهم عند الموت يقول والله لا أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، أموت على عقيدة أمي، أم الطحانة اللي تطحن، هذه نهايته. والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور. انظر كيف الحيرة والضلال بسبب رد نصوص الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح من الأمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم،
أحسن الله إليكم. الأصل السادس إثبات جميع أسماء الله تعالى الحسنى وحقائق صفاته العلى على ظاهرها وأفعاله الحكيمة الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، والإيمان بها كما جاءت بألفاظها ومعانيها وحقائقها من غير تمثيل لله تعالى فيها بشيء من صفات خلقه، ولا تكييف لها بعقولنا، ولا تعطيل لله تعالى منها أو لمعانيها ودلالاتها، ولا تحريف لألفاظها ومعانيها، وأن يعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة لأنها توقيفية ولا دخل لها ولا دخل للعقل فيها.
فلما أثبت أهل السنة والجماعة هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وآمن بها السلف الصالح، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، عارض المخالفون وفسروا هذه النصوص بشبهة وهي ما يجوز لغة. فأول اليد بالنسبة لله تعالى بالقدرة والنعمة، ماذا تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، له نعمتان وقدرتان، له نعم لا تعد ولا تحصى، والله على كل شيء قدير. فلما فسروا هذا بما يحتمل اللفظ لغة ظلوا وأضلوا، وصاروا مثل ملك الصابئة نمرود الذي ناظره إبراهيم عليه السلام قال ربي يحيي ويميت، يعني يحيي الله عز وجل أحد بعد عدم، يخلقه بعد عدم ويميته، ويحيي الحي ويحيي الميت إذا شاء، هذا مراد إبراهيم من الله، متفرد بالإحياء والإماتة لا يشارك في ذلك مشارك. قال المجرم هذا النمرود قال أنا أحيي وأميت، أجيب 10 رجال وأقتل 5 وأبقي 5، حيت 5. قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء المنحرفون عن اعتقاد السلف الصالح عن اعتقاد الحق، هؤلاء ورثة لهذا النمرود وأشباهه، وهم أئمة ضلالة، عافنا الله وإياكم وأعاذنا من حالهم وألحقنا بالسلف الصالح وجمعنا بهم في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوان المرسلين والنبي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم
أحسن الله إليكم. الأصل السابع: الإيمان بجميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وما دلت عليه من الصفات العلى وما ينشأ عنها من الأفعال الحكيمة. فالرحمن اسمه تعالى، والرحمة صفته، وإنزال الغيث من آثار ذلك الاسم وتلك الصفة،
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرحمة هذه الرحمة المخلوقة المطر، ولذلك الناس إذا هبت الرياح ونشأ السحاب تحروا الخير، تحروا المطر، ترجوا من الله جل وعلا. لكن الرحمة التي هي صفته جل وعلا وفعله، هذه قائمة به، هذه قائمة به، لأنها من المعاني ما هي من الخلق، ما هي من المخلوقات. نعم
أحسن الله إليكم. الأصل الثامن: لا مساواة بين الخالق والمخلوق، فإن الله تعالى يقول وله، هنا ذكر الآية،
له الأسماء الحسنى.
نعم. وله المثل، فإن الله تعالى
يقول وله المثل الأعلى في السماوات. نعم.
فإن الله تعالى يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ما هو المثل الأعلى؟ هو الكمال المطلق ثابت لله جل وعلا من كل وجه وبكل اعتبار، الكمال المطلق، وهذا في الوصف والفعل والذات. نعم
فلا يستعمل في حقه سبحانه من الأقيسة إلا قياس الأولى
الأولى،
إلا قياس الأولى،
أن يقال كل كمال ثبت المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى أحق به لأنه هو المعطيه. فالعلم، العلم بالشرع كمال في المخلوق ولا لا؟ كمال، فالله تعالى أحق به لأنه هو المعلم، هو الذي علم خلقه. الغنى في المخلوق كمال، نعم، فالله أولى به لأنه هو معطي الغنى، هو الغني الحميد، وهو الذي يغني من يشاء ويفكر من يشاء وهكذا. لكن الولادة في المخلوق كمال، والحاجة للصاحبة والحاجة للولد، لكنها في حق الخالق نقص، ما تليق، ما يوصف الله عز وجل بذلك، ينزه سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم
أحسن الله عليكم. فلا يستعمل في حقه سبحانه من الأقيسة إلا قياس الأولى، وهو كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه.
واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أرسله خليفة المسلمين رحمه الله إلى ملك الروم، أرسل له ملك الروم خطاب يقول أرسل لنا عالما من علمائكم يناظر القسس والرهبان حتى نعرف دينكم هل هو حق أو لا. فجمع الخليفة من حوله من العلماء واستشارهم في من يرسل إلى هؤلاء، فأشهروا عليه بفلان، فذهب إليهم، سافر مندوب لخليفة المسلمين، ولقي ملك الروم في زمانه، وإذا عنده القصص والرهبان، فسلم عليهم، وكان فيما قاله يسلم عليهم: كيف حالكم؟ كيف أزواجكم وأولادكم؟ فصاروا يتبسمون يستخفون به، مغفل هذا. فبعد أن جلسوا مع الملك ما شاء الله، أذن لهم أن يذهبوا للمناظرة، فريقين، هذا العالم المسلم وهذا الجبل. فلما جلسوا في قاعة المناظرة قال لهم: تبدأون أو أبدأ؟ قالوا: ابدأ أنت، ايش عندك؟ فقال: أنا لما سلمت عليكم سألتكم عن أزواجكم وأولادكم كأنكم استغربتم وتفاجأتم وكذا، ما أدري ليش يعني. قالوا: ما تدري أن نحن لا نتزوج ولا يولد لنا؟ قال: يعني تتنزهون عن الصاحبة والولد؟ قالوا: نعم. قال: وتصفون الله عز وجل بالصاحبة والولد بما تتنزهون عنه؟ إيش علمكم هذا؟ فغضبوا، قالوا: لا، نحن نبدأ خلاص. فقال لهم، فقال: ابدأوا. قالوا: ما أدري، يعني سمعنا كلام قيل في أمكم عائشة رضي الله عنها، يعني قصة الإفك، ودنا تشرح لنا يعني وش اللي جرى. قال لهم: اتهمت بما تشيرون إليه، يعني بالفاحشة، في التاريخ امرأتان شهرتان، يعني مريم عليه السلام وعائشة رضي الله عنها، شهرتان، إحداهما جاءت بولد والأخرى لم تجي، أيهما أولى بالتهمة؟ فاستشاطوا غضبا ولجوا كذا. يعني إذا كنتم تتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاتهموا مريم، وإن برأتم عائشة رضي الله عنها فكما تبرئون مريم. فانظر فقه المسلم وغبى هؤلاء، لأنهم على دين مبدل منسوخ. نعم،
أحسن الله إليكم. الأصل التاسع: الجمع بين الإثبات والنفي في صفات الرب عز وجل، فالإثبات يراد لذاته والنفي يراد لغيره، أي لإثبات كمال ضده، والغالب أن يأتي النفي في صفات الرب جل وعلا مجملا، لأنه أبلغ في الدلالة على التنزيه، ويأتي الإثبات مفصلا فإنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات.
يعني اقرأ: الله لا إله إلا هو، الله إثبات، ولا إله إلا هو نفي، نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل. الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي، والنفي لا يراد لذاته، الإثبات كمال ضده، فلا إله إلا هو الإثبات كمال أحديته وإلهيته جل وعلا، ولا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته جل وعلا. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. هذه قاعدة دل عليه الكتاب والسنة، الجمع بين النفي والإثبات، فينفي الله جل وعلا عن نفسه النقائص والعيوب والتوهمات الباطلة التي قد يتوهمها بعض الخلق ومماثلة الخلق فيما هم من خصائصهم، ويثبت لنفسه أنواع الكمالات مفصلة. فالنفي مجمل لأنه أبلغ في التنزيه عن النقائص والعيوب، والإثبات يأتي غالبا مفصلا لأجل الدلالة على تنوع الكمالات له سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عظيمة مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة واجمع عليه السلف الصالح من الأمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.